بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 121 من مجالس شرح منار السبيل. معنا كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة التعدي على النفس أو المال. قال: وهي، أي شرعا، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. هم خصوا الجنايات بما كان تعديا على البدن، أما التعدي على المال فأسموه غصبا ونهبا وسرقة وإتلافا. لهذا هنا في باب الجنايات نحن نتكلم على التعدي على البدن، في باب الغصب كان التعدي على المال. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، في حالة القتل، العمد، العدوان، وقطع الطرف أيضا العمد، أو يوجب مالا، يوجب الدية، ويدخل في ذلك الكفارة. قال: وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. القتل العمد هو ثلاثة، قتل العمد نفسه ثلاثة: إما أن يكون واجبا، إما أن يكون مباحا، إما أن يكون محرما. المحرم إذا كان بغير حق، الواجب كقتل المحارب إذا قتل وأخذ المال المحارب، وكقتل المرتد والزاني المحصن، هذا قتل واجب. المباح كالقتل قصاصا، لك أن تقتص ولك أن تعفو، هذا مباح. إذن القتل العمد هو على أنواع: واجب ومباح وحرام. أجمعوا على تحريم القتل بغير حق، لقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وحديث ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس. الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. فالثيب الزاني هذا الزاني المحصن، والنفس بالنفس هذا القصاص، والتارك لدينه هذا المرتد. فمن قتل مسلما متعمدا فسقا، وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دليل على أن القاتل تحت المشيئة. هذه الآية ليست في حق التائبين، هذه ليست في حق التائب، هذه في من مات بلا توبة. فالله لا يغفر الشرك، ولكن ما دون الشرك كالقتل والزنا يكون تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك. أما قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا في سورة الزمر، فهذه في حق التائبين، في حق التائبين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائبين، حتى الشرك يغفر، يعني يقبل الله توبة من تاب. هنا مسألة أن القاتل لو تاب إلى الله، الآن المقتول أين يذهب حقه؟ تاب القاتل الآن إلى الله، هل يسقط حق المقتول؟ لا يسقط حق المقتول عند الله. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، يقول: التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للمقتول، وحق للولي أولياء المقتول. فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا إلى الولي وندما وخوفا من الله، وتاب توبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق هذا ولا تعطل توبة هذا. يعني إذا تاب القاتل توبة النصوح وسلم نفسه فإن المرجو أن الله سبحانه يصلح بينه وبين المقتول في يوم القيامة، أو أن الله يعوض المقتول، يرضي المقتول. يعني هذا تائب تاب توبة صادقة وأسلم نفسه لأولياء المقتول. قال: والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي، وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد. وقال في الشرح: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، هكذا في الحديث، ما كان بالصوت والعصا، أو قال: قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه أبو داود. وبعضهم جعله 4 أقسام، نقدام في المقنع جعله 4 أقسام، فأضاف القسم الرابع: ما جرى مجرى الخطأ، ليس خطأ بل يجري مجرى الخطأ كانقلاب نائم على شخص فيقتله، وكالذي قتل بسبب حفر بئر مثلا. ولكن الأحكام المترتبة على هذا النوع هي كالأحكام المترتبة على الخطأ، فلهذا يلحقونه بالخطأ، يأتي في أنواع الخطأ إن هذا من الخطأ كذا. القتل أصلا ما هو القتل؟ القتل فعل ما تزهق به النفس، فعل تزهق به النفس أي به تفارق الروح البدن، هذا القتل. أحدها العمد العدوان. قلنا العمد قد يكون واجبا وقد يكون مباحا، لا، هنا عدوان أي بغير حق، العدوان أي بغير حق، ويختص به القصاص، لا قصاص إلا في هذا، أما شبه العمد فلا قصاص، أما الخطأ فلا قصاص، فلا يثبت في غيره القصاص، لا يثبت في غير العمد العدوان. أو الدية فيه قصاص أو دية، فالولي مخير أي مخير بين القصاص وبين أخذ الدية، لقول تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، إما أن يقتل يقتص وإما أن يقبل الفدية يفدى، اتفق عليه. فإن اختار القواد فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها. انتبهوا لهذه المسألة. الآن هو مخير بين القواد، القواد هو القصاص، وبين أخذ الدية، فقال: أنا لا أريد القصاص، أنا أخذ الدية. فالدية تكون معلومة 100 من الإبل لا زيادة على ذلك، لكن هذا لم يختر الدية، إنما قال: أنا أختار القصاص، ثم صالح عن القصاص، قال: حتى أتنازل عن القصاص أريد 4 ديات، أريد 400 من الإبل. فهذا الطلب الآن ليس الدية، هذا صلح عن القصاص، هذا بدل عن القصاص. لو كان الدية ما أعطيناه إلا 100، لهذا يقول هنا: إن اختار القواد فله أخذ، ما اختار الدية، اختار القواد فله أخذ الدية يكتفي بها فقط، وله الصلح على أكثر منها. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا. وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص. تعويض الآن هذا الكبير هو بدل عن القصاص، إن هو لم يختار الدية أولا إنما اختار القصاص، بل بدل عن القصاص، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي حدد الدية هنا، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة أي في بطونها أولادها، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. العقل هي الدية. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وروي أن هدبة ابن خشرم، هدبة، أن هدبة ابن خشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله. بذلوا 7 ديات، هذا بدل عن القصاص وليس الدية الواجب. قال إن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية. يعني قال أنا عفوت، هل له أن يأخذ الدية؟ نعم له أن يأخذ الدية، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية. يعني لو جاء الآن ولي المقتول أو أولياءه فقالوا عفونا ثم قالوا نريد الدية، من حقهم، لأن العفو في الحقيقة ينصرف إلى القصاص. عفى مطلقا ولم يقيد، لكن لو قال عفوت عن القصاص وعن الدية انتهى الأمر. أما قال عفونا ينصرف إلى القصاص ويبقى له أن يأخذ الدية، لأن المطلوب الأعظم، لأن القصاص هو لأنه المطلوب الأعظم في باب القود، فتبقى الدية على أصلها. قال وعفوه مجانا أفضل، أي بلا قصاص ولا دية، لقول تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى في الحديث الصحيح، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. ما هو القتل العمد العدوان؟ قال وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. عندنا شرطان: القصد، قصد الضرب، قصد الضرب، وأن يكون الضرب بماذا؟ بشيء يقتله غالبا. لا، ليس آلة، ليس شرطا، يعني سنمثل الآن، أن يفعل به شيئا قد لا يكون بآلة أصلا. أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن أنه يموت به. فقوله أن يقصد هذا احتراز عن الخطأ، وقوله من يعلمه آدميا معصوما، معصوما احتراز عن غير المعصوم، غير المعصوم كالمرتد والزان المحصن والحربي، لو قتل هؤلاء لا يقتص منه، سيأتي. وقوله فيقتله بما يغلب على الظن موته به احتراز عن شبه العمد. شبه العمد يقصد الضرب ولكن يضرب بشيء لا يقتل غالبا، بعصا صغيرة، بحجر صغير، هو يقصد الضرب. ولاحظوا أننا ما نقول يقصد القتل، لا، نحن ما لا، نحن نقول يقصد الضرب. عكسه لم يقصد الضرب، إنما سقطت السكينة من يدي فجاءت على طفل مثلا، أو كان يرمي كافرا فجاء في مسلم، لم يقصد ضرب هذا المسلم. أن يقصد الضرب بشيء يقتله غالبا. قال محددا كان أو غيره، هذا الآلة أو الوسيلة محددة كالسكين أو غير محددة كالحجر الكبير، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا. يعني إذا لم يقصد الضرب أو بما لا يقتل غالبا. يقولون بالاستقراء إن العمد له 9 صور، وأنا أجملت، جعلتها كأمثلة، جعلتها كأمثلة. يعني من العمد أن يلقيه من شاهق، هذا قاصد وفعل به فعلا يموت به غالبا، أو أن يلقيه في زبية أسد، أو في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه، أو أن يخنقه بحبل، أو أن يضع يده على فمه وأنفه ويبقى زمنا يموت فيه في مثله غالبا، أو أن يعصر خصيتيه أيضا زمنا يموت في مثله غالبا، هذا عمد، هذا قتل عمد، أو أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا، يحبسه لزمن يموت فيه غالبا، يختلف من الحر والبرد، أو أن يسقيه سما، أو يقتله بسحر يقتل غالبا، إذا علم من هذا السحر يقتل غالبا، أو انتبه لهذه الصورة، صورة من صور القتل غير المباشر، أن يشهد رجلان على شخص أنه قتل عمدا، فيقتص منه يقتل، ثم يرجعان في الشهادة ويقولان قصدنا قتله أو عمدنا قتله فيقتلان، قتلاه بشهادتهما، أو أن يقول الولي ولي المقتول علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد منه، فهذا نوع من القتل، قتل بالشهادة، كذلك قال القاضي نفسه لو قال بعد قتل شخص قد علمت كذب الشهود وقصدت قتل فلان يقتل به، إذا هذه الصور كلها قتل عمد عدوان، قتله بما يقتل غالبا وقصد ذلك ليس مخطئا. قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، لكن بشرط إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. ما معنى هذا؟ صلح فعل كل واحد بأن كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لوجب به القصاص، يعني مثلا كل واحد منهم يمسك عصا كبيرة تقتل غالبا جلسوا يضربون في هذا الرجل، أو كل واحد منهم معه سكين فطعنه وطعنه، يعني سيأتي معنى إنه في الشبه العمد إذا قتل بما لا يقتل غالبا هذا شبه عمد كالعصا والصوت، إلا إن جرحه، يعني الآن لو أن الإنسان بطرف السكين وجرح إنسانا ثم مات هذا الإنسان بعد هذا الجرح، هذا يسمونه السراية، مرض تعب حتى مات اقتص من هذا الذي طعنه، فلو أن مجموعة كلهم اجتمعوا على رجل فجلسوا يطعنونه كل فعل منهم يصلح منفردا أن يكون سببا للقصاص. قال إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل فيقتلون جميعا. قال وإن جرح واحد منهم جرحا وآخر مئة، حتى لو حصل تفاوت المهم أن كل فعل يصلح أن يكون ينبني عليه القصاص، لكن هذا طعن طعنة والثاني طعن 20 طعنة يقتص منهم جميعا. قال الإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، خرجه مالك في الموطأ إسناده صحيح. وعن ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا، ولم في المتن المحقق عندنا بعد وآخر سواء وآخر مئة فسواء، يستوي من جرح جرحا واحدا ومن جرح مئة. عن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف، لو جماعة قذفوا شخصا عدوا جميعا. ويفارق الدية، يعني الجماعة دول لو أن الأولياء المقتول قالوا نريد الدية كم نعطيهم؟ نعطيهم دية واحد. ويفارق الدية فإنها تتبعض، نقسم الدية على القتلة والقصاص لا يتبعض. طيب سؤال مهم، ماذا لو كان القتل بشيء لا يصلح للقتل؟ يعني بعصا مثلا، كل إنسان معه عصا لا تصلح للقتل، أو كل إنسان ضربه بحجر صغير، إن تواطؤوا على ذلك أو اتفقوا عليه اقتص منهم. لماذا؟ لئلا يؤدي هذا ذريعة إلى تحايل وقتل الإنسان عمدا بهذا بحجة أنه لا يقتص. هذه الجماعة لو ضربته بما لا يصلح للقتل لكن ثبت تواطؤهم على ذلك اقتص منهم جميعا، وإن لم يتواطؤوا فلا قصاص. قال وإن ترتبت الجناية، يعني لم يضربوا معا إنما ترتبت كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، قال فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة والثاني هو القاتل. الذابح هو القاتل، لأنه كان يمكن يعيش بقطع اليد، فالذي قطع اليد سنعامله بما سيأتي في قطع اليد، يقتص منه في اليد أو دية اليد. والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع. هذا الذابح لو أنه ما ذبح والأول قطع اليد ثم قد يموت من قطع اليد، هي يسمونها السراية، أن يسري الجرح إلى نفسه. فالقاتل لما ذبح قطع سراية القطع، ألغى السراية هذه، في علم الله كان سيموت أو لا، ألغى السراية. والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع، كما لو شفي بعد القطع ثم جاء وذبحه، قال كما لو اندمل القطع ثم قتله. وإن كان قطع اليد آخرا، يعني الذبح أولا، الأول ذبح والثاني جاء وقطع اليد، فالأول هو القاتل، الأول هو من ذبح، ولا ضمان على قاطع اليد، ولكن يعذر كما لو جنى على ميت. الذبح الآن لا تبقى معه الحياة، فالذي قطع اليد بعد الذبح في الحقيقة اعتدى على ميت، فيعذر ولا يضمن اليد لأنه صار في حكم الميت، ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها. الإنسان بعد ما يذبح خلاص في حكم الميت، فكلامه لا يقبل كلامه. وإن أجافه جائفة، يعني طعن في الجوف أو أي إصابة في الجوف، يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة، طعن ولكن الحياة مستقرة. عمر رضي الله عنه طعن وبقي حيا حياة مستقرة زمنا، أوصى وتكلم. إلا أن إن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باق، كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه، هذا حي والذي قتله قاتل. ولهذا أوصى عمر بعدما أويس منه فقبلت الصحابة عهده. لماذا؟ لأنه كان حيا حياة مستقرة وأجمعوا على قبول وصاياه، يعني هو معروف أنه سيموت، الطعن هذا يؤدي الموت. لهذا لما جاء الطبيب قال أوصي أمير المؤمنين، فوصيتهم اعتبرة وهم أيسوا من حياتي، ولكن فيه حياة مستقرة. لو جاء إنسان وذبحه في هذه الحالة يكون هو القاتل، ذابح هذا هو القاتل. قال وإن ألقى رجلا من شاهق من مكان مرتفع فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه، لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب. ذاك متسبب في الجريمة، عندنا قاعدة أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر فإننا نضمن المباشر. قال كالحافر مع الدافع، رجل حفر بئرا وجاء آخر فدفع شخصا، الحافر متسبب والدافع مباشر فيضمن الدافع. قاله في الكافي كالحافر مع الدافع. الذي يضمن هو الدافع. عندما نقول يضمن معنى يضمن الجناية بالقصاص أو بالدية. قال ومن قطع أو بط، بط يعني شرط فتح، قطع أو بط سلعة خطرة، سلعة بكسر السين كما في المطلع، السلعة يقول غدة، غدة تظهر بين الجلد واللحم وإذا غمزت باليد تحركت. فالمقصود هذه مضرة بالإنسان، فجاء شخص وقطعها له أو فتحها له، بطها ليخرج ما فيها من مادة. السؤال هل فعل ذلك بإذن أو بدون إذن؟ وهذه مسألة تتعلق بفعل الأطباء الآن. قال لو قطع أو بط هذه السلعة الخطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود، عليه القصاص لتعديه بذلك بغير إذنه وبغير إذن وليه، وبغير إذن وليه. أما لو فعل ذلك بإذن المكلف ومات المكلف فلا شيء على الفاعل، لأن المكلف هو الذي جنى على نفسه، ولهذا الطبيب لا يمكنه أن يجري عملية لصبي إلا بإذن وليه مهما كانت حالته، لأنه لو مات ضمن، لو مات ضمن. كذلك لا يجري عملية لمكلف دون علمه، وهذا يقع فيها بعض الناس، ربما يفعلون هذا مثلا لإنسان رجل كبير لكنه عاقل، يخفون عنه الأمر ويفعلون له عملية، أو يتظاهرون بعملية ويعملون عملية أخرى. لا بد من إذن المكلف أو إذن وليه لو كان غير مكلف، مع أن الفعل يراد به مصلحته. قال الثاني، إذن هذا العمد، العمد العدوان، الثاني شبه العمد ويسمى خطأ العمد، هو عمد من جهة وخطأ من جهة، ويسمى عمد الخطأ، هو خطأ وفيه عمد لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل. هو ضربه، ضربه بشيء لا يقتل غالبا، فهو متعمد للضرب للفعل ولكن أخطأ في القتل. قاله في المغني، قال وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا، ولكن قال ولم يجرحه بها، لو جرحه بها فمات فهذا عمد، حتى لو جرح بشيء يسير. وعندنا قيد آخر، أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا، نقول في غير مقتل، في غير مقتل. لو ضربه بشيء يسير في مقتل ومات فهو عمد. المقاتل في الإنسان كثيرة، كالقلب، كخصيتين. أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا نقول في غير مقتل ولم يجرحه بها، فإن جرحه فمات فهو عمد، كمن ضرب شخصا في غير مقتل، هصرح بغير مقتل، بصوت أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده في غير مقتل، أو صاح بعاقل اغتفله، يعني كان في غفلة وصاح به وهو على سطح مثلا فسقط، هذا شبه عمد ونحو ذلك، فمات فلا قود عليه. والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم، قاله بالشرح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود. وحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. لما ماتت الأم مات الجنين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. إذن جعله شبه عمد، هي متعبدة للضرب لكن بشيء لا يقتل غالبا. ويحمل الحجر أي في هذا الحديث على الصغير، يحمل الحجر هنا على أن ضربتها بحجر صغير، والعصا على ما دون عمود الفسطاط، عمود الخيمة، هذا ليس، هذا يدخل في العمد، فالعصا يكون أقل من عمود الخيمة جمعا بين الأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها، فقضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها، رواه أحمد ومسلم. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة، يعني عمود دقيق ليس عمودا، ليس من أعمدة العجم، يقول يستعملون أعمدة كبيرة. إذا سمعت في الحديث أن العاقلة تحملت الدية فهذا معناه أن القتل ليس عمدا، العاقلة لا تتحمل دية في العمد، يعني إذا اختار ولي المقتول في العمد الدية فإن الدية تكون على القاتل وليس على عاقلته، العاقلة تتحمل الدية في شبه العمد وفي الخطأ. قال: فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأن له مورا وسراية في البدن، المور الحركة، يعني هذا، يعني ما دام أن هذا الإنسان بعد الجرح اللي جرح مثلا شج في رأسه، شج ضربه بعصا صغيرة ففتح رأسه، و يقولون ولو طالت علته، ولو طالت علته منه ولا علة به غيره، رجل سليم بعدما جرح أو بطرف السكين ظل مريضا حتى مات، نحن نقول إنه مات حسب الظاهر، مات من هذه، من هذه الضربة، من السراية، من جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. قال: وفي البدن مقاتل، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، لو أنه بإبرة غرزه في قلبه فهذا قتل عمد. قال في الكافي: ولأن الظاهر موته به، ظاهر موته بهذا الجرح. قال الثالث، يعني النوع الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، لم يتعد من دق، يدق بمدق بفأس، من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف، وما هدفا وغرض، فيقتل إنسانا. قالوا مثلا رجل الآن معه سكين أو ساطور يقطع اللحم مثلا، فجاء طفل تحته فأصيب، فهذا قتل خطأ. أو رمى من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد وزان محصن فيبين آدميا معصوما، هو قصد فلانا هذا الذي يراه عن بعد وقصد قتله على أنه غير معصوم، فظهر أنه آدمي معصوم لم يقصده بالقتل فيقتله. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، انتهى. لاحظ هنا يقول: لو قصد غير معصوم فبان معصوما، ماذا لو قصد، ماذا لو قصد رمي معصوم فأصاب معصوما آخر؟ القتيل الآن في الحقيقة لم يقصد، لم يقصد بهذا القتل، لكن الرجل كان يقصد قتل إنسان آخر، يقولون لو قصد معصوما أو بهيمة محترمة فقتل غير المقصود. هذا فيه خلاف في المذهب، والأظهر أنه عمد قال في الإنصاف، وهو منصوص أحمد. وأما في المغني فقدم أنه خطأ وجزم به في الإقناع، منصوص أحمد أن هذا عمد، قصد قتل معصوم فجاءت الضربة لغيره فهو عمد. قال وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف، يعني الصبي تعمد مسك السلاح وضرب، عمده في حكم الخطأ لأنه لا قصد لهما، كذلك المجنون. قال في الشرح ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، بسبب يعذر فيه يعني سيأتي معنا أن النائم لو قتل لا يقتص منه والمغمى عليه، بخلاف السكران إذا تعمد السكر، سيأتي هذا إن شاء الله. قال ففي القسمين عندكم الأخيرين أو والآخرين، ففي القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل، الكفارة العتق والصيام أو الصيام، والدية على عاقلته، لقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وإلى حديث السابقة. قال في الشرح ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله لم يذكره. إذا ما الفرق بين شبه العمد والخطأ؟ الدية على العاقلة والكفارة على القاتل، الفرق في أمرين: الإثم، في شبه العمد يأثم لأنه تعمد الضرب، وفي الخطأ لا يأثم. والخطأ الثاني أن دية شبه العمد مغلظة، وسيأتي تغليظ الدية، هي مغلظة كدية العمد، وأما دية الخطأ فمخففة. إذن فرق بين شبه العمد والخطأ الإثم وتغليظ الدية في شبه العمد. قال ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، أي لا قصاص ولا دية. اللبدي في الحاشية يقول الذي يظهر أنه تلزمه الكفارة لأنه لا يباح قتله بذلك، إلا إن قال له اقتلني وإلا قتلتك وكان قادرا عليه فيكون غير آثم في قتله. لو قال اقتلني فقتله لا قصاص ولا دية لكن يأثم، والذي يظهر أن عليه كفارة إلا في حالة الإكراه، اقتلني وإلا قتلتك يقتله. نص عليه لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل، أعطاه سكين أو بندقية ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء. الآن رجل أعطى الصبي، أعطاه سلاحا ولم يأمره بالقتل، وذهب الصبي فقتل، فالذي أعطاه لا شيء عليه لأنه لم يأمره بالقتل ولم يباشره. لو أمره بالقتل فإنه يقتل، يقتل الآمر، لأن الصبي غير مكلف، فسنقدم هنا الآمر الذي أمر بالقتل. قال: باب شروط القصاص في النفس. باب شروط القصاص في النفس، يعني شروط وجوب القصاص. عندنا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله شروط استيفاء القصاص، متى ننفذ. لكن هنا متى يجب القصاص؟ قال: وهي أربعة. أحدها تكليف القاتل، أي أن يكون القاتل مكلفا، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف، فلا قصاص على صغير. لو قتل الصغير كما سبق، الصغير هو القاتل، ومجنون ونائم كذلك المغمى عليه، السكران إن تعمد أو إن كان آثما في سكره. هذه عبارة دقيقة، لأن الإنسان أحيانا يأخذ شيئا عمدا، ولكن مثلا لإجراء عملية مثلا فيغيب وعيه، ولكن إن كان آثما بسكره فإنه يقتص منه. ولحديث قال لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. بل الكفارة في مالهما، كفارة عتق الرقبة يكون في مال هذا القاتل الصبي والمجنون، والدية على عاقلتهما كالقاتل خطأ. قلنا عمد الصبي خطأ. الشرط الأول تكليف القاتل، الثاني عصمة المقتول بألا يكون مهدر الدم، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي، الحربي ليس معصوما، أو مرتد، أو زان محصن. يقولون زان محصن حتى لو قتله قبل أن يثبت زناه عند الحاكم، ولكن بعد القتل ثبت أنه زان محصن فلا قصاص حينئذ، تبين أنه قتل رجلا مهدر الدم. أو زان محصن قال: ولو أنه مثله، أي في عدم العصمة، لأن قتل حربي حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا، وعكسه قتل الزاني المحصن حربيا لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعذر قاتل لافتئاته على ولي الأمر. لو أن رجلا قتل شخصا ثم ادعى أن هذا الشخص المقتول مرتد، وجاء بالبينة على أن هذا مرتد وأنه لم يتب من ردته، أو كان في ذنب لا تقبل فيه التوبة على المذهب كسب النبي صلى الله عليه وسلم، كالسب، أتى بالبينة على أن المقتول مرتد، فإن القاتل لا يقتص منه، ولكن يعذر لكونه افتأت على ولي الأمر، تقدم بين يديه. الثالث المكافأة، يعني المكافأة بين المقتول وقاتله، بحيث لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الإسلام والحرية والملك. المكافأة بألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية، العبرة بوقت الجناية، ألا يفضله بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم بالكافر، هذا المقصود، ولا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا في قول الأكثر. والعبرة بالمكافأة في وقت الجناية، حتى نقيم القصاص لابد من المكافأة، مسلم قتل مسلما، كافر قتل كافرا، كافر قتل مسلما يقتل الكافر، لكن المسلم الذي قتل كافرا لا يقتل به في قول الأكثر وهم مرويون عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد وأبو داود. لماذا قلنا حال الجناية؟ العبرة بحال الجناية احتراز عما لو كان مثله حال الجناية ثم صار أفضل منه بعد الجناية. يعني مثلا كافر قتل كافرا، عند الجناية كان هناك تكافؤ، كافر قتل كافرا ثم أسلم القاتل، نقتص منه أو لا؟ نقتص منه، لأن المكافأة كانت موجودة عند الجناية، كان هناك تكافؤ، فالعبرة بالتكافؤ حال الجناية. وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود، هذا مذهب الجمهور، من مسلم لا يقتل بكافر. وعن علي من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد. ولا الحر، لا يقتل الحر بالعبد، قاتل كان حرا المقتول عبد، ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. رجل ذمي أو مستعمل ليس حربيا قتل عبدا مسلما، لا نقتص من الحر، لقول تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، ولقول علي من السنة ألا يقتل حر بعبد. وعن ابن عباس مرفوعا مثله، رواه الدارقطني، قال في الكافي وإن قتل ذمي حر. لكن هنا لاحظوا هذا التنبيه مهم، هذا الآن الذمي الحر قتل عبدا مسلما، نعم لا يقتص منه، لكن سنقتل الذمية من جهة أخرى، من جهة نقضه للعهد. قال في الكافي وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد. اللبدي في الحاشية يقول كذلك، المقصود أنه لا يقتل قصاصا، وإلا فإنه يقتل لنقض العهد بذلك. قال ولا المكاتب بعبده، المكاتب هو السيد ليس المكاتب، المكاتب لا يقتل بعبده. نقولنا التكافؤ في الإسلام في الحرية وفي الملك، لا يقتل السيد بمملوكه، ولا المكاتب بعبده لأنه مالك رقبته أشبه الحر، ولا المكاتب بعبده، هذا الشخص المكاتب عنده عبد، المكاتب هذا المكاتب المكاتب والمكاتب مسموح له بالتجارة والعمل فاشترى عبدا، لا يقتل المكاتب بعبده لأن المكاتب هنا أشبه بالحر يملكه. ولو كان ذا رحم محرم له، حتى لو قتل إنسان عبده وهو ذا رحم محرم منه، لماذا قال ولو؟ إشارة للخلاف، إشارة للخلاف في المذهب، لكن هذا هو المعتمد، لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده سواء كان ذا رحم أو لم يكن. قال ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم، هذا تكافؤ في الحرية في الإسلام، ولو أنثى، أي يقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، لقول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالنفس يستوي فيها الذكر والأنثى، وقوله الحر بالحر أيضا. وعن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي. وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بحجرين، رواه الجماعة. فهنا قتل الذكر بالأنثى. قال والرقيق كذلك، يعني الرقيق، يعني يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى، وإذا اختلفت قيمتهما، هذا أغلى من هذا، هذا غير مؤثر. نحن اشترطنا التكافؤ في الإسلام والحرية والملك. قال كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده، لقول تعالى والعبد بالعبد، وبمن هو أعلى منه، إنما نمنع لو كان القاتل أفضل. أما لو كان المقتول أفضل فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر بلا شك. القاتل هنا كافر سيقتل، المقتول أفضل هنا، ويقتل العبد بالحر، القاتل هو العبد والمقتول أفضل منه، والأنثى بالذكر. قال والذمي كذلك، أي فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر، هنا المقتول أفضل، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى. الشرط الرابع والأخير في شروط وجوب القصاص هو شرط عدم الولادة، ألا يكون للقاتل ولادة على المقتول. قال أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل. الولد يشمل الذكر والأنثى. فلو قتل الرجل ابنه فلا قصاص، أو قتل بنته فلا قصاص، أو قتل ابن ابنه أو بنت ابنه أو ابن بنته. وإن نزل، يقول وإن نزل، وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات، ابن البنت وبنت البنت وابن الابن. رجل قتل حفيدا من أحفاده فلا قصاص. قال فلا يقتل الأب وإن علا، الأب الجد، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا ولد الولد وإن سفلا. أم قتلت ابنها أو ابن ابنها أو بنت بنتها فلا تقتل، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده، رواهما ابن ماجه وروى النسائي حديث عمر. يقولون حتى لو كان الأب، حتى لو كان الأب، حتى لو كان الأب كافرا رقيقا والابن حرا مسلما لا يقتل والد بولده. حتى لو كان الأب كافرا رقيقا والابن حرا مسلما لا يقتل والد بولده لشرف الأبوة. هذا عند، نعم، لا قصاص، تبقى الدية لك لا قصاص. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور، لا يقتل والد بولده حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا، يعني لا نبحث في الإسناد هذا مشهور. وعليه الدية في ماله، يدفع الدية من ماله وليس على العاقلة، هذا عمد. ومثل ذلك لو جنى على طرف من أطرافه، قطع يده مثلا، لا يقتص وعليه الدية من ماله، نص عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه، قتادة المدلجي قتل ابنه، رواه مالك. أما العكس قال ويقتل الولد بكل من الأبوين، عياذا بالله، إذا قتل الولد أباه أو أمه قتل الولد، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، خص منه ما تقدم وبقي ما عداه. قال ويورث القصاص على قدر الميراث. عندما نقول أولياء المقتول الذين يرثون الدم، الذين يرثون الدم يورث القصاص حتى الزوجين وذي الرحم، لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، لأنه بدل نفس المقتول كالدية. القصاص يورث، ما ثمرت هذه المسألة؟ ما معنى يورث؟ مثلا مات الرجل الآن وعنده زوجة وعنده ولدان، كل منهم له حق في القصاص، ويقال ورثوا القصاص، ورثوا القصاص، لا نبحث في قضية له الربع أو الثلث، المهم له جزء من القصاص. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن القاتل، القاتل القاتل نفسه لو ورث شيئا من القصاص فلن يقتص منه، والقاتل لو ورث ولده شيئا من القصاص فلن يقتص من الأب القاتل. وسنمثل ونبين، القاتل لو ورث شيئا من القصاص هو القاتل عندنا العمد، القاتل العمد لا يرث كما سبق، فهذا لابد أن يكون بواسطة، يعني ليس قاتلا، ليس إرثا مباشرا، سنمثل الآن. أو ورث ولد القاتل، إذا ورث ولد القاتل حق القصاص فسيطالب بقصاص من؟ أبيه، وليس له مطالبة أبيه في القصاص. الولد نفسه لو قتل فإنه لا يقتص من أبيه، فكيف الولد أن يطالب أباه أن يقتص من أبيه؟ ما مثال ذلك؟ قال: فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لأنه لا يتباعد، القصاص لا يتباعد، وهذا ورث جزءا من القصاص، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه وقد ورث، ولا لولده عليه، ليس لولده أن يطالب بالقصاص أبيه. المثال: قال: فلو قتل زوجته، هو قاتل لزوجته، هو لن يرث زوجته، لن يرث حق القصاص لأنه قاتل، لن يرث القاتل، من الذي يرث؟ عندها ولد. فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه، ولدها ومنه، سقط القصاص، لأن الولد هنا لو أثبتنا القصاص سيطالب بقصاص أبيه، سيطالب. لو لم يسقط القصاص لوجب للولد على والده، ونحن نقول أصلا القصاص لا يجب للولد نفسه، لو قتله أبوه فمن باب أولى ألا يجب للجناية على غيره. وما مثال أن القاتل نفسه يرث القصاص؟ هذا الآن ورث ولده، لكن ما مثال الجزء الأول ورث القاتل؟ قال: أو قتل أخاها، هذا زوجها قتل أخاها فورثته، ورث حق القصاص، فماتت ثم ماتت وزوجها، فورثها القاتل بالزوجية، أو ورثها ولده، سقط القصاص لذلك. إذن القاتل لا يرث القصاص مباشرة بل بواسطة. قتل أخا زوجته، من ورث الأخ هذا من ضمن الورثة؟ زوجته، أخته، ورثت حق القصاص ثم ماتت، فهذه لها تركة منها حق القصاص، أصبح القاتل وارثا لحق القصاص، فهل يقتص من نفسه؟ أو ماتت فورثها ولده، نفس القضية، الولد إذا كان له حق القصاص فلا يمكن أن يطالب أباه، أو لا يمكن أن يقتص من أبيه. قال: ومن قتل شخصا في داره، انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة عظيمة عافانا الله المسلمين. قال: ومن قتل شخصا في داره، أي في دار القاتل، في دار القاتل، وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله، أو وجده يفجر بأهله، ادعى أنه وجده يفجر بأهله، فأنكر الولي، ولي المقتول، قال: لا، ما ذهب، يعني ولي المقتول إما أن يقر وإما أن ينكر، لو أقر فالحمد لله، إذا قال نعم هو ذهب إلى بيت فلان ليقتله، أو ذهب ليأخذ ماله، أو فجر بأهله، فلا قصاص. لكن لو أنكر الولي فعليه القود، يعني على صاحب البيت هذا المدعي عليه القصاص، لأن الأصل عدم ذلك، الأصل أنه ما عندنا بينة، طبعا لو في بينة نعم، ما هناك بينة أنه جاء ليقتلك ولا جاء ليأخذ مالك ولا جاء لأهلك. قال في المغني: ولا أعلم فيه خلافا. هنا اللبدي في الحاشية رحمه الله يقول: حتى ظاهره ولو كان المقتول هذا له عادة بأخذ أموال الناس، حتى لو كان معروف بالشر أو كان بينه وبين القاتل عداوة، أو كان قد توعده بالقتل ونحو ذلك. لبد يقول لو قيل بعدم الضمان إنه هذا صاحب البيت لا شيء عليه ولا ديه، فضلا عن القود مع وجود هذه القرائن، وخاصة لو كان القتل في وقت نوم الناس أو وجد مع المقتول سلاح، لكان له وجه، لكان له وجه. فالمذهب يقول العبرة بإنكار ولي المقتول أو إقراره. قال وروي عن علي رضي الله عنه، وابن قدامة يقول لا أعلم فيه خلافا، قال وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، قال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته. الرمة هي الحبل الذي يربط به الأسير أو القاتل، فليعط برمته يعني يؤخذ ويسلم الرجل بحبله إلى أولياء المقتول، لابد أن يأتي أربعة شهداء، لابد من بينه. قال فإن اعترف الولي بذلك قال نعم ذهب ليقتل أو ليفجر أو فجر، فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بما يهدر الدم. ولما روي عن عمر، هذا فيه اعتراف هنا، أنه كان يوما يتغذى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر ما تقولون؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. هذا إقرار منهم بأن الرجل ذهب ليفجر أو كان يفجر، إقرار بأنه كان يفجر، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عاد فعد. رواه سعيد المنصور بإسناده. إذن شروط وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، وعصمة المقتول، وعدم الولادة، أو عفوا قبل ذلك المكافأة ثم عدم الولادة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.